بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قال رحمه الله: فهل لا يتدبر هؤلاء المعرضون لكتاب الله ويتأملونه حق التأمل؟ فإنهم لو تدبروه لدلهم على كل خير، ولحذرهم من كل شر، ولملأ قلوبهم من الإيمان وأفئدتهم من الإيقان، ولأوصلهم إلى المطالب العالية والمواهب الغالية، ولبين لهم الطريق الموصلة إلى الله وإلى جنته ومكملاتها ومفسداتها، والطريق الموصلة إلى العذاب، وبأي شيء يحذر، ولعرفهم بربهم وأسمائه وصفاته وإحسانه، ولشوقهم إلى الثواب الجزيل، ورهبهم من العقاب الوبيل. أم على قلوب أقفالها، أي قد أغلق على ما فيها من الإعراض والغفلة والاعتراض، وأقفلت فلا يدخلها خير أبدا. هذا هو الواقع. نعم، في نسخة: قد أغلق على ما فيها من الشر. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر، والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن حالة المرتدين عن الهدى والإيمان على أعقابهم إلى الضلال والكفران، ذلك لا عن دليل دلهم ولا برهان، وإنما هو تسويل من عدوهم الشيطان، وتزيين لهم وإملاء منه لهم، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وذلك أنهم قد تبين لهم الهدى فزهدوا فيه ورفضوه، وقالوا للذين كرهوا ما نزل الله من المبارزين العداوة لله ولرسوله: سنطيعكم في بعض الأمر، أي الذي يوافق أهواءهم. فلذلك عاقبهم الله بالضلال والإقامة على ما يوصلهم إلى الشقاء الأبدي والعذاب السرمدي، والله يعلم إسرارهم. فلذلك فضحهم وبينها لعباده المؤمنين لئلا يغتروا بها، فكيف ترى حالهم الشنيعة ورؤيتهم الفظيعة إذا توفتهم الملائكة الموكلون بقبض أرواحهم يضربون وجوههم وأدبارهم بالمقامع الشديدة؟ ذلك العذاب الذي استحقوه ونالوه بسبب أنهم اتبعوا ما أسخط الله من كل كفر وفسوق وعصيان، وكرهوا رضوانه، فلم يكن لهم رغبة فيها فيما يقربهم إليه ولا يدنيهم منه، فأحبط أعمالهم أي أبطلها وأذهبها. وهذا بخلاف من اتبع ما يرضي الله وكره سخطه، فإنهم سيكفر عنه سيئاته ويضاعف له أجره وثوابه. الآية الأولى وهي قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن هي في سياق ذم المنافقين، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، ثم قال أفلا يتدبرون القرآن، أي هل لا تدبروا القرآن، تفكروا في ألفاظه وما يدل عليه من المعاني، تفكروا في أوامره ونواهيه ومراد الله تعالى منه؟ وهذا في آيات كثيرة يذكر الله تعالى ذلك في سياق الإنكار على من لم يتدبر كتابه، كما في هذه الآية وفي الآية التي في سورة النساء أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، والآية التي في سورة المؤمنون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. فهذا الذم لمن لم يحصل منه التدبر للقرآن، وهذا الإنكار على من لم يحصل منه ذلك، يقتضي ويدل على أن تدبر القرآن أمر لازم، وذلك لأن هذا هو الغاية من إنزال القرآن كما في آيات أخرى، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، فكان نزول القرآن لهذه الغاية العظيمة وهي تدبر هذا القرآن، التأمل فيه، فهو رسالة الله تعالى إلى خلقه، أرسل الله رسله بهذه الكتب وجعل هذا الكتاب على خاتم الأنبياء ليبين لخلقه ما يريد منهم، ليدلهم على ما فيه نفعهم وصلاحهم، وليحذرهم على ما فيه ضررهم في الدنيا والآخرة. فكل هذا يدل على أن من لم يتدبر القرآن قد فعل ما يستحق الذم والإنكار عليه. إذا كان الله تعالى أنكر هذا على الكفار والمنافقين أنهم لا يتدبرون القرآن، فهو على المؤمنين من باب أولى، لأن الله تعالى بين في آيات كثيرة أن هذا القرآن هدى للمؤمنين وبيان للمؤمنين ورحمة للمؤمنين، أي هم الذين ينتفعون به دون غيرهم. فإذا كان كذلك فتوجيه الأمر إليهم بتدبره والإنكار على من لم يحصل منه تدبر منهم هذا من باب أولى. فهذه الآية وأمثالها من الآيات تحثنا جميعا على التأمل في كتاب الله والتدبر لآياته ومعرفة مراد الله جل وعلا منها، فإن هذا مما يزيد الإيمان، مما يزيد العلم، مما يورث خشية الله جل وعلا، مما يجعل العبد في درجة عظيمة في إيمانه وصلاحه وخشيته لله وتقواه. فهذا القرآن فيه كل خير. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وأم هنا بمعنى بل، أي بل المانع من تدبره أن قلوبهم مقفلة كالباب الذي أغلق ووضع عليه القفل لا يستطيع أحد أن يدخله. فكذلك هؤلاء قلوبهم عليها أقفال، وإن لم تكن أقفالا حسية فهي مقفلة بأقفال معنوية لا يصل إليها الهدى ولا يدخل إليها الرشد من هذا القرآن. فكان المانع من تدبر كلام الله وفهمه والاستفادة منه أن قلوبهم مقفلة عن الاستفادة من ذلك. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ثم قال الله إن الذين ارتدوا على أدبارهم، أي ارتدوا عن الإيمان إلى الكفر، ارتدوا إلى الباطل والشر. وقد قال بعض المفسرين إن هذه الآية في اليهود في أهل الكتاب، وقال بعضهم بل هي في المنافقين. فالذي قال إنها في اليهود في أهل الكتاب فيكون معناها كقول الله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فيكون معنى إن الذين ارتدوا على أدبارهم أي تركوا الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم بعدما تيقنوا أنه هو الرسول الذي ذكر في كتبهم، بعدما علموا أنه هو الرسول الذي بشرت به التوراة وأخبر به الأنبياء السابقون. فيكون معنى ارتدوا على أدبارهم أي تركوا الإيمان به بعد علمهم بصفته وأنه نبي الله حقا. والمعنى الثاني على أنها في المنافقين إن الذين ارتدوا على أدبارهم أي أنهم أظهروا الإيمان ثم تركوه، أو دخلوا فيه بإيمان ضعيف ثم تركوه وارتدوا، أو كان منهم إظهار للإيمان فقط في الظاهر وفي الحقيقة هم على الكفر. هذا المعنى أظهر في سياق الآيات. أولا أن هذه الآيات في سياق ذكر المنافقين، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، أي هم الذين والوا الكفار. وأيضا هذا أصل معنى الارتداد، أنه الخروج من الدين بعد الدخول فيه. فتكون هذه الآية في المنافقين ومن سلك مسلكهم، الذي دخل في الدين ثم خرج عنه وتركه وما بعدها يؤيد ذلك كما سيأتي إن شاء الله. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى, أي من بعد ما عرفوا الحق وظهر لهم وتبينوه, لم يفعلوا ذلك عن دليل ولا برهان, بل كما قال الله الشيطان سول لهم وأملى لهم, سول لهم أي زين لهم هذا الفعل, حسنه في قلوبهم. وأملى لهم, أصل معنى الإملاء طول الأمل, قال الله عز وجل وأملي لهم أي أخرهم إن كيدي متين. وقال الله ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم, أي ما نؤخرهم خير لأنفسهم, إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فمعنى وأملى لهم أي وعدهم بطول العمر, زين لهم طول الأمل وأنهم ستطول أعمارهم في هذه الحياة. الشيطان سول لهم وأملى لهم, فإذا اجتمع هذان الأمران أصاب الإنسان منهما غاية الضرر. تزيين الشيطان وتسويله إضافة إلى طول الأمل والرغبة أو تزيين طول الحياة. ولذا كان السلف يقولون من طال أمله ساء عمله, وغالبا ما يكون سوء العمل مع طول الأمل بتزيين الشيطان وتسويله. فهؤلاء زين لهم الكفر بالله حتى ارتدوا عن هذا الدين. قال الله ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر, أي حصل لهم هذا الضلال وهذا الارتداد بسبب ما كان في قلوبهم من الفساد. فإنهم وعدوا الكفار, قالوا للكفار سنطيعكم في بعض الأمر, إما أنهم يظهرون الإسلام طاعة لهم ويبطنون الكفر, إما أنهم يحاولون إفشاء الخلخلة والإرجاف في أوساط المؤمنين, إما أنهم يشككون المؤمنين في دينهم ويحاولون زعزعتهم عنه. قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر, قال الله والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم, أي كيف حالهم حين نزول الملائكة لقبض أرواحهم تضربهم. المؤمن إذا أتوا لقبض روحه, أتوا لقبض روحه بإكرام الله وتوقير الله, وتخرج روحه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما تسيل القطرة من في السقاء, أي سهلة يسيرة. أما الكافر تتشعب روحه في سائر جسده وتتفرق فينتزعها انتزاعا لا يدع عرقا ولا عصبا إلا قطعه, وفي ذلك الحال يحصل لهم ضرب لوجوههم وأدبارهم كما في آيات كثيرة. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. قال في آية أخرى والملائكة باسطوا أيديهم أي باسط أيدهم بالضرب لهم، فيقولون فلان بسط يده على فلان أي ضربه. والملائكة باسط أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. في هذه الآية ذكرهم بذلك، كيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، أي إهانة لهم في ذلك الحال. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، الشيء الذي يكرهه الله فعلوه وساروا عليه، والشيء الذي يرضاه الله ويحبه كرهوه وتركوا العمل به. فاتبعوا ما أسخط الله وكرهوا ما يرضي الله، قال الله فأحبط أعماله، أي بسبب أفعالهم هذا. هذه الآية فيها من الفوائد كما سبق الحث على تدبر القرآن والإنكار على من لم يحصل منه ذلك، وهذا نافع للعبد أيما نفع في زيادة علمه وصلاح ظاهره وباطنه. أيضا في هذه الآية من الفوائد ضرر طول الأمل، وهو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كلما تقدم ابن آدم في العمر وضعف قوي طول الأمل في قلبه، يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان ومنها طول الأمل. وفي بعض الألفاظ لا يزال قلب الشيخ شابا في اثنتين ومنها طول الأمل. فطول الأمل ينسي العبد الدار الآخرة، طول الأمل يرغب العبد في الحياة الدنيا، طول الأمل يحمل على مخالفة أمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بحجة أنه سيتوب سيرجع. ولذا هؤلاء ارتدوا بسبب تسويل الشيطان وتطويله الآمال عندهم، وأملي لهم وسع عليهم أعمارهم، أي بتزيينك فقط ليس بالحقيقة. أيضا في هذه الآية من الفوائد خطر إرضاء المؤمن للكفار وطاعته لهم، فهذا أمر ليس بالسهل أن يسر الإنسان بعض المسرات إلى الكفار وأنه سيطيعهم في كذا وكذا ويتابعهم في هذا الأمر، سواء يتابعهم في أحكامهم التي وضعوها أو يتابعهم في إدخال العادات الغربية على المسلمين، أو يتابعهم ويطيعهم في أي ضرر يلحق بالمسلمين وهو من عادات الكفار، فهذا والعياذ بالله شأن أهل النفاق الذين يسرون إلى الكفار هذه المسرات. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. وفي هذه الآيات أيضا من الفوائد بيان حال الإهانة التي يحصل عليها الكفار حين قبض أرواحهم، فتقع لهم من الإهانة والضرب والتوبيخ، والمؤمن في عافية من ذلك كله، في سلامة، في خير، في إكرام. وهكذا لا يزال سياق الآيات في ذكر المنافقين وما في قلوبهم، وسيأتي إن شاء الله. هن يقول هل للملائكة أيدي كما في هذه الآية باسطوا أيديهم، أم لهم أجنحة؟ جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، محتمل أن هذه الأجنحة هي أيديهم وفيها الأجنحة. فيضعها في يده إذا قبضت الروح، وآيات كثيرة. أخي يقول: ما الجمع بين هذه الآية فكيف إذا توفتهم الملائكة، وما جاء أن الموكل بقبض الأرواح هو ملك واحد؟ هذا لا إشكال فيه، وقد سبق مرارا أنه ملك واحد وله أعوان، له أعوان، فالذي يقبض الروح هو ملك الموت، ولكن له أعوان يأخذون منه تلك الروح، يصعدون بها إلى السماء، يحضرون معه أثناء قبض الروح. فالذي يقبض الروح هو ملك واحد. وما جاء من الآيات فيه الجمع: توفته رسلنا ونحو ذلك، إن الذين توفاهم الملائكة، أي ملك الموت وأعوانه. أخي يقول: حلفت أني ما أحلق شعري ثم قصرت، هل علي كفارة؟ الحلق غير التقصير، فإذا حلفت أنك ما تحلق ولم تحلق فليس عليك كفارة، إلا إذا كان نيتك بالحلق التقصير وأنك ما تقص شيء من الشعر، كما هو يعني معروف عند كثير من الناس يطلق الحلق حتى على التقصير، يقول حلقت شعري وهو ما حلق، قصر. فإذا كان هذا نيتك أنك حتى ما تقصر وحلفت على ذلك، فإنما الأعمال بالنيات وعليك كفارة. وإن كنت تريد الحلق الشرعي اللغوي ففرق بينه وبين التقصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين ثلاثا، ثم قال: وللمقصرين. أخن يقول: حكم السجود على العمامة جائز، يعني لو كانت عمامته مثلا على جبهته وسجد عليها ليس عليه شيء، جائز. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.